شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم
إذاعة القرآن الكريم تقدم حوار في تفسير القرآن. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور فالح بن محمد الصغير، إعداد وتقديم ياسر بن محمد الشيباني، البرنامج من تنفيذ عبد الله بن محمد المطيري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المبارك ضمن لقاءات برنامجكم حوار في تفسير القرآن، والذي نستضيفه من خلال حلقات هذا البرنامج صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير، عضو هيئة التدريس بكلية أصول الدين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. باسمكم جميعا نرحب بضيفنا الشيخ فالح، فأهلا ومرحبا بكم.
وأنا أرحب بكم وبالإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات.
توقفنا الشيخ فالح معكم مع الأخوة المستمعين في اللقاء الماضي عند الآيات التي تحدثت عن القصاص، ولعلنا نستمع إلى هذا المقطع المفسر كما تعودنا في بداية كل حلقة، نستمع إليه مرتلا ومن ثم نعود إلى تفسير هذه الآيات المباركات.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف، حقا على المتقين. فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
كما ذكرنا شيخ، كنا توقفنا في اللقاء الماضي عند قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، وقد ذكرتم في اللقاء الماضي المراد بالقصاص وأيضا أنواع القتل الثلاث، ولعلنا نكمل معكم البيان الوارد في هذه الآية المباركة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه سميع قريب مجيب. نعم، في الدرس السابق كان الحديث عن هذه الآية عن القصاص، وعرفنا أنواع القتل وأنه ثلاثة: القتل العمد والقتل شبه العمد والقتل الخطأ، وأن القتل العمد هو الذي يستحق صاحبه القصاص. أما في قتل شبه العمد ففيه الدية مغلظة، وأما القتل الخطأ ففيه الدية وشبه العمد والخطأ مع الدية الكفارة، والكفارة عرفنا أنها عتق رقبة، فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. وهذا القصاص الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في حال القتل العمد، قال بعد ذلك: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. يعني يجوز أن ينتقل من القصاص إلى الدية في حال عفو أولياء المقتول عن القاتل، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بأن ينتقل من القصاص إلى الدية، وله أن ينتقل من القصاص والدية إلى العفو المطلق، إلى
بلا مقابل.
وهذا بلا شك من رحمة الله سبحانه وتعالى، ولذلك قال: ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. لأنه كان في لمن كان قبلنا لليهود لأصحاب التوراة ليس لهم الانتقال من القصاص إلا للعفو، فليس لهم الانتقال إلى الدية. كذلك النصارى أهل الإنجيل ليس لهم القصاص إلا ليس لهم إلا العفو. أما في هذه الأمة فرحمة من الله سبحانه وتعالى بأن لأولياء المقتول أن ينتقلوا من طلب القصاص إلى الدية أو إلى العفو المطلق، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. بعد العفو قال سبحانه وتعالى: فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يعني عفى اليوم ولكن جاءه الشيطان فاعتدى على القاتل، فحينئذ له عذاب أليم. لماذا؟ لأن التشريعات إذا تمت فلا يجوز لكائن من كان أن يلغي هذه التشريعات أو أن يتخبط بها. قال الله سبحانه وتعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. التشريع القصاص كما ذكر الله سبحانه وتعالى حياة، وهذه الحياة للأفراد وللمجتمعات. فالقاتل إذا علم أنه إذا قتل سيقتل كف عن القتل بلا شك، فأصبح حياة له، كذلك هو حياة للمجتمع بأسره. فلو لم يكن هناك قصاص ثم قتل القاتل فجاء أولياء المقتول وقتلوا المعتدي القاتل ثم رد أولئك، أصبحت فوضى في المجتمع، فوضى دماء. ولذلك كان في القصاص حياة، فالنفس الإنسانية نفس غالية والروح غالية، لا يجوز إزهاقها، ومن أزهقها استحق أن تزهق روحه لأجل أن يحيا الناس جميعا، فيكون في ذلك حياة. إلا إذا عفوا فالعفو قاطع لعدم استمرار الاعتداء. ولذلك هذا التشريع العظيم حمى الأمة المسلمة من فوضوية الدماء، من فوضوية القتل بالاستمرار، وفوضوية الخوف وعدم الأمن، الذي عند عدم تشريع القصاص حينئذ تنتشر هذه الفوضى، فوضى الدماء والاعتداءات. ولذلك قال: يا أولي الألباب. لا يدرك هذا إلا أولو الألباب، أولو العقول، أولو الأفهام، أولو النهى، لعلكم تتقون في ترك محارم الله سبحانه وتعالى وعدم الاعتداء عليها. كان هذا التشريع الكبير العظيم وهو قتل القاتل. قد يستغربه بعض الناس، كيف تزهق روح إنسان؟ أزهقت روحه لأنه أزهق روح غيره، فالقتل بالمثل. وما وصم به الإسلام من قبل أعدائه بأنه دين القتل، كمن في الأمثال من يغص بشربة ماء لكنه يجرع ويأكل الشيء الكبير. فهؤلاء الذين ينقمون على الإسلام بتشريع القتال، بتشريع القصاص، لكنهم يشرعون لأنفسهم قتل الأمم والمجتمعات ويعتدون عليها، ويجعلون ذلك هو الحفاظ على الأمم بقتل هذه الأمم، بينما الإسلام اجتث المسألة من أولها بمجرد الاعتداء على النفس الإنسانية، أن تزهق روح هذا المعتدي لأن أصبحت روحه عدائية، فاجتثاث الضرر من أصله يحمي الأفراد ويحمي المجتمعات. ولذلك سماه الله سبحانه وتعالى حياة. فإلى الذين ينادون بحقوق الإنسان ضد تشريعات الإسلام، ينتبهوا لهذه المعاني العظيمة الجليلة الكبيرة في هذه التشريعات، ولا يرمى من يطبق هذه التشريعات بأنه يسيل الدماء أو يعتدي على النفوس. ولذلك النفس الإنسانية إذا أرخصت نفسها رخصت، لكنها قبل أن ترخص نفسها غالية، كما صور الشاعر في رده على الذي اتهم الإسلام: وقال يد بخمس مئين وديت، ما بالها قطعت بخمس مئين عسجد وديت، ما بالها قطعت في ربع ديناري. يعني هذا يعترض على تشريع قطع يد السارق، يقول هذه اليد ديتها نصف الدية التي 500 دينار من الذهب، ب500 عسجد، العسجد هو الذهب، وديت فديتها 500، ما بالها قطعت في ربع ديناري. لماذا قطعتموها لما سرقت ربع دينار وهي ديتها 500 دينار؟ قال المجيب له: عز الأمانة أغلاها. لما كانت أمينة كانت غالية، ديتها 500 إذا اعتدي عليها، وأرخصها ذل الخيانة فافهم حكمة الباري. فلما خانت هذه اليد وسرقت أصبحت رخيصة. لذلك النفس أيضا، النفس القاتلة قبل أن تقتل هي غالية، هي عزيزة، لا يجوز الاعتداء عليها، وقد حرم الله سبحانه وتعالى الاعتداء على النفس مطلقا، لكنها إذا اعتدت على الناس وأصبحت تقتل وأصبحت تعتدي وتزهق الأنفس تستحق الإزهاق، وحينئذ ولي الأمر يطبق هذا ويقتص من القاتل. نعم.
طيب شيخ فالح، بالنسبة للانتقال من القصاص، طلب القصاص في قتل العمد إلى الدية، البعض يعني يبالغ في طلب العوض أو طلب المصالحة على مبلغ يصل إلى
هذا الصلح، له أن ننتقلوا إلى الصلح.
لا يوجد حد يعني
في لا يوجد حد في الصلح.
نعم، تعويض بالمال أو
نعم.
ثم قال تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. هذه الآيات. ثم قال تعالى: فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم.
نعم، هذه الآيات هي تشريع جديد بعد تشريع القصاص. كتب عليكم يعني وجب عليكم، إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فاشتملت هذه الآية وما بعدها على الأمر بالوصية للوالدين والأقربين، وكان ذلك قبل نزول آية المواريث، كانت هذه الآية قبل نزول آية المواريث. فلما نزلت آيات المواريث نسخت هذا الأمر، فلا وصية للوالدين.
لأنهم
من
الورثة. فحينئذ بقي، لكن بقي الأقارب الذين لا ميراث لهم، فيستحب أن يوصي لهم من عنده مال من الثلث إن أراد. والوصية كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول آية المواريث لا وصية لوارث. ومن الخطأ أن نجد بعض أصحاب الأموال أو غير أصحاب الأموال، بعض الناس، وهذا يأتي في الأسئلة كثير، يوصي لولد من أولاده فقط، وأقول هذا الولد كان بارا بي وهو من أصحاب المواريث، أو يوصي لبنت، أو يوصي لواحد من الورثة، فهذا لا يجوز. الله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم عندما شرع المواريث. لكن لمن لم يكن وارثا فله أن يوصي له إذا كان من الأقربين. الوصية أمرها عظيم وجليل، ولذلك ينبغي للإنسان العاقل الحصيف أن وعنده شيء من المال أو عليه شيء من الحقوق حينئذ أن يوصي بما يستطيع، لكن لا يزيد عن ثلث المال، لكن لا يزيد عن ثلث المال. كما له أن يوصي، أو يجب عليه أن يوصي بما عليه من الحقوق وما له من الحقوق. ما عليه من الحقوق لأنه سيحاسب عليها يوم القيامة، سواء وبالذات الحقوق المالية أو الحقوق المعنوية أيضا. كذلك ما له من الحقوق، فإما أن يعفو عنها، وإما أن يكتبها ويوصي بها، لأنها أصبحت بعد موته حقا لغيره من الورثة. فالوصية أمرها عظيم، ففيها إبراء الذمة، إبراء ذمة صاحب المال الموصي الميت، وفيها أيضا إعطاء الحقوق إلى أهلها، وفيها نفي للظلم مما عليه الناس من المداينات والأسلاف والحقوق المالية وغيرها. وجود الوصية لا يعني أن الإنسان حكم على نفسه بالموت، كما يظن بعض الناس، يقول أنني إذا كتبت الوصية ورأيتها ضاق صدري لأني أصبحت كأني سأموت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده، فعليه بالوصية. فالمسلم أن يوصي ما لديه من الأموال بما له وعليه من الحقوق، ويوصي بالمعروف أيضا من أنواع الخير والبر والإحسان، لكن لا يزيد عن الثلث، لا يزيد عن الثلث، كما في حديث المشهور، حديث سعد رضي الله عنه الثابت في الصحيحين، أنه قال: يا رسول الله، وكان مريضا رضي الله عنه، إن لي مالا ولا يرثني إلا ابنة لي، فأوصي بثلثي مالي؟ قال: لا. قال: فبالشطر، يعني النصف؟ قال: لا. قال: فالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير. إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. فالثلث والثلث كثير. هذه الوصية أمرها عظيم، لذلك يجب على المسلم أن يحرص عليها وأن يسجلها تسجيلا واضحا بما له وعليه من الحقوق، وإذا أحب أن يوصي بشيء من أفعال الخير فله ذلك، لكن لا يزيد عن الثلث. فهذه أفعال الخير تبقى له بعد موته حسنات جارية عند الله سبحانه وتعالى. إذا خشي الموصي في أفعال الخير ألا يقوم الوصي أو الوكيل بأفعال الخير، فله الوقف، وهو أفضل من الوصية، وهو أفضل من الوصية. لماذا؟ لأن الوقف يكون في الحياة، والإنسان في صحه وشحه، في كمام عقله، ويأمل الغنى ومستبعد للموت، ويرى هذا المال ينفقه في أفعال الخير، فهذا أولى من أن يكون بعد موتي اعملوا كذا واعملوا كذا. كل فيه خير، لكن الوقف أفضل وأشد فضلا من الوصية. نعم
أحسن الله إليكم. ثم قال تعالى في هذه الآيات التي تتحدث عن الصيام، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون.
قبل أن ندخل في آيات الصيام، قال الله سبحانه وتعالى في الآية السابقة: فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. وقبل قال: فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلون إن الله سميع عليم. يعني الذي يبدل وصية الموصي ويحرفها فغير حكمها وزاد فيها أو نقص أو كتمها فلم يبينها، وهذا للأسف كثير في عالم الناس، فإن أجر الميت عند الله سبحانه وتعالى تاما، لكن هذا الذي غير وبدل يأثم إثما عظيما وكبيرا، أو تراخى أو ضيع أموال المساكين وأموال الأوصياء وأموال هذا الميت، وبالتالي ضيع حق الأوصياء، فهذا كما قال الله سبحانه وتعالى: فإنما إثمه على الذين يبدلون إن الله سميع عليم. فالله سبحانه وتعالى اطلع على وصية الموصي كما يطلع على أفعال هذا الشخص الذي بدل مما غرته الحياة الدنيا، أو تساهل تساهلا كبيرا فضاع مال الموصي وحق الموصى لهم. ثم قال: فمن خاف من موص جنفا أو إثما. الجنف الخطأ، وخاف هذا الشخص بأن يزيد الوارث أو ينقص، يعني خاف الوصي إما بالخطأ غير العمد أو بالتعمد الذي هو الإثم، فللموصي أن يغير الوصية وأن يصلح ويعدل على الوجه الشرعي. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، فله ذلك إذا قصد بهذا التبديل الاستقامة الشرعية وقصد الإصلاح، فحينئذ قال: فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم.
تعلق بالموصي يعني تغيير وصيته.
نعم بتغيير وصيته. نعم بتغيير وصيته، لأنه خشي من تغير حالة الوصي الوكيل وتغير الحالة عموما وتغير الزمن، فخاف الخطأ وخاف الإثم فله أن يغير. انتقل بعد ذلك السياق إلى تشريع آخر، وهو تشريع الصيام. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، فرض عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. هذا يدل على أن الصيام كان تشريعا لمن كان قبلنا من أهل الشرائع لعلكم تتقون. الصيام في اللغة هو الإمساك، فكل إمساك هو صيام، فالذي يمسك عن الكلام هو صام عن الكلام. لكن الصيام المقصود في الشرع هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. الإمساك عن المفطرات، المفطرات أصولها اثنان، هما ما يقوي الجسم، والثاني ما يضعف الجسم. ما يقوي الجسم مثل الأكل والشرب والإبر المغذية والتغذية عن طريق ليس عن طريق الفم والأنف وإنما عن طريق الوريد مثلا، كل ما كان يقوي الجسم ويغذيه فهذا من المفطرات. والأصل الثاني ما يضعف الجسم، والذي يضعف الجسم مثل ما ورد في الجماع والإنزال متعمدا، ومثل الحجامة يعني سحب الدم الكثير وسحب الدم الكثير من الجسد، كل هذا يضعف الجسم كله من المفطرات. والحكمة والله أعلم أن ما يقوي الجسم يخالف تشريع الصيام اللي هو ترك الطعام والشراب والإمساك، وما يضعف الجسم أن الله سبحانه وتعالى لا يريد الجمع على المسلم بين إضعافين، إضعاف الصيام ذاته وإضعاف الشيء الثاني هذا الذي ورد هو الخارجي، وهو سواء الجماعة أو الإنزال بقصد أو مثل الحجامة وسحب الدم الكثير على القول الراجح فيها. هذه هي المفطرات وأصولها، ولا شك أن أعظمها وأشدها هو الجماع، لأن الله سبحانه وتعالى شرع فيه كفارة. والحكمة والله أعلم هنا أنه خالف حكمة الصيام من الابتعاد عن الملذات، وأيضا جمع بين إضعاف الجسم فعظمت المخالفة فعظمت الكفارة، عظمت المخالفة فعظمت الكفارة. قال: الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني. طلوع الفجر في آخر الليل، يطلع الفجر مرتان أو مرتين، المرة الأولى يسمى الفجر الأول أو الفجر الكاذب. هذا الفجر الأول الفجر الكاذب يخرج من جهة الشرق على شكل رأسي، على شكل عمود في السماء، فهذا هو الفجر الأول، فهذا لا أثر له في العبادات، فهذا لا أثر له في العبادات لا في الصيام ولا في الصلاة، فلا يدخل فيه وقت ولا يخرج فيه وقت، وإنما هو الله أعلم هو يعني تنبيه، نوع من التنبيه على قرب وقت الفجر الثاني. أما الفجر الثاني فهو النور الذي يشع في الأفق من جهة الشرق بعد طلوع الفجر الأول، ويسمى الفجر الصادق. ولذلك يأتينا في آية الصيام بعد قليل: حتى يتبين، نلاحظ قوله حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، يعني النور من الظلام. ولذلك هو محل الأحكام والعبادات، فإذا طلع الفجر الثاني أمسك الصائم ودخل وقت صلاة الفجر. قال: من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، فيصوم الصائم من طلوع الفجر الثاني، يمسك على الأكل والشرب وسائر المفطرات إلى غروب الشمس. وغروب الشمس يتم بماذا؟ هل هو بغياب النور أو بغياب القرص؟ يتم بغياب القرص، يتم بغياب القرص إذا غاب من الأفق. إذن هذا هو الصيام، الإمساك عن سائر المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. هذا هو الصيام لهذه الأمة، فرضه الله سبحانه وتعالى، فهو ركن من أركان الإسلام. فرضه متى؟ سيأتينا إن شاء الله تفصيله في الدرس القادم
بإذن الله تعالى. أحبتنا الكرام، سنكمل معكم بمشيئة الله تعالى ومع ضيفنا ما تبقى من هذه الآيات المباركات التي تتحدث عن الصيام، وذلك في الحلقة القادمة بمشيئة الله تعالى. حتى ذلك الحين، هذه تحية الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر من هندسة الإذاعية الخارجية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم حوار في تفسير القرآن. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور فالح ابن محمد الصغير. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني. البرنامج من تنفيذ عبد الله ابن محمد المطيري.